الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن دعونا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو ظهر معنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده في هذه القناة أكثر من مرة، فضيلة الدكتور الطبيب النابغ صاحب الصوت الجميل وصاحب السمت الجميل دكتور محمد هشام، أرحب به مع حضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء بوجودك معنا في البرنامج فضيلة الدكتور.
أنا أسعد اللهم ولنا.
أسأل الله أن يسعدك. ولكن دكتورنا الحبيب دكتور محمد، تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل، أسأل الله أن يسددك وأن يوفقك.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابي ما أجمل الدنيا بكم، لا بؤس في الدنيا وفيها أنتم.
أحبابي الكرام، فاصل وسنعود لحضرتكم بإذن الله تعالى.
الله 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 الله
الله الله الله الله
قلب محب قد رجا، الله يرضى من رجا دوما لقى من حب لو قد
رجا. هاجر من ضياع الأوقات واحرص على الوقت.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين.
القرآن نظم عجيب وغريب، القرآن إيجاز وإعجاز، القرآن دستور وحياة، القرآن شفاء لما في الصدور، القرآن نزل على سبعة أحرف، القرآن يقرأ بعشرة قراءات متواترة، قالون، ورش، شعبة، حفص، حمزة. عايز تتعلم أحكام التجويد بسهولة؟ عايز تتعلم القراءات العشر المتواترة؟ كل ده هتلاقوه في برنامجنا قرآن وقراءات.
قرآن وقراءات.
أحبابي الكرام، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم عظيم من أسماء المليك المقتدر سبحانه وتعالى، الستير جل جلاله، الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم.
وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير، فهو الستير وصاحب الغفران.
أحبابي الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده تكلمنا عن اسم الله تعالى الستير، وقلنا أنه كثير الستر على عباده، يستر القبائح في الدنيا ويستر الفضائح يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ستير يحب الستر ويحث عليه، تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله لولا ستر الله تبارك وتعالى على عباده ما مدح أحد أحدا أبدا. فإذا مدحنا إنسانا إنما نمدحه بستر الله تبارك وتعالى عليه، ولكن لو كشف الله تعالى ستره عن الخلائق لافتضح أمر كثير من الناس. ماذا لو أصبح الإنسان فوجد ذنبه مكتوبا على جبينه أو مكتوبا على جدار داره؟ لو أن الذنوب لها رائحة ما أطاق واحد منا أن يجالس أخاه أبدا، ولكن ربنا تبارك وتعالى بستره الجميل يستر عباده في الدنيا وأيضا يستر عباده في الآخرة. فالنبي المصطفى لما سئل عن النجوى بيّن أن ربنا سبحانه وتعالى يلقي ستره على عبده ويلقي كنفه على عبده ويحاسبه سرا ولا يفضحه. يقول عبدي أتدري يوم كذا يوم فعلت كذا؟ يقول يا رب نعم فعلته. وأتدري يوم كذا يوم فعلت كذا هل فعلته؟ نعم يا رب فعلته. فيقول ربنا إني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ولكن أحباب الكرام، إذا كان الله تبارك وتعالى ستر علينا كثيرا وأسبل علينا ستره كثيرا، ينبغي على العبد الذي طالت معصيته أن يستحي من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ينبغي أن يستحي من ربه. وهذا الموضوع أحباب الكرام، الحياء من الله جلت قدرته، نحن نحتاج إليه في أيامنا هذه. أقول أكرر، نحن نحتاج إلى الحياء من الله تبارك وتعالى، أن نذكر أحبابنا في كل وقت وفي كل حين، ولكن في هذه الأيام خاصة نحتاج أن نتحدث عن الحياء من الله تبارك وتعالى في وقت ذبحت فيه الفضيلة على أعتاب الرذيلة. نعم، نحتاج أن نتذكر أن نستحي من الخالق الذي كثرت نعمه علينا، فنعمه علينا متواترة وشرنا إلى الله تبارك وتعالى صاعد. الله تعالى يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إلى الله تبارك وتعالى بالمعاصي. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. ولكن أريد في هذه الحلقة أبين معنى الحياء، كيف يستحي الإنسان من ربه. الحياء خلق يدفع الإنسان إلى فعل المحاسن والفضائل والبعد عن القبائح والرذائل. نعم، وإذا ما تأملنا معنى الحياء من خلق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدنا الحبيب المصطفى يجسد معنى الحياء بصورة واقعية صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي المصطفى أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن أحباب الكرام كان الحياء لا يمنع النبي المصطفى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يصدع بالحق صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا كان الإسلام يدعو الإنسان إلى الحياء، ليس معنى الحياء هو الخجل، ولكن الحياء أن يستحي العبد أن يقترف شيئا من المعاصي يتجرأ بها على الله ويفعل الطاعات على نور من الله يرجو ثواب الله ويتجنب المعاصي والموبقات حياء من الله وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة من تذرع بالحياء دائما يستشعر العقوبة قبل أن يتجرأ على الذنب. عند المعصية نرى العبد الحيي يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما إذا نزع الحياء من القلب أحباب الكرام فلا نرى صاحب هذا الخلق إلا متبجحا متجرئا على الله، لا يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله تبارك وتعالى ولا يستحي حتى من نفسه. نعم، وأنا أقول له إن لم تستحي من الله وإن لم تستحي من الخلق استحي من بدنك الذي تعلم أنه سيشهد عليك أمام الله. نعم، سيشهد عليك أمام الله تبارك وتعالى. والله تعالى ذكرنا بهذه الحقيقة في القرآن الكريم في كثير من آية الذكر الحكيم، أقول بملء فمي إن لم تستحي من الله وإن لم تستحي من خلق الله استحي من بدنك الذي تعلم يقينا أنه سيشهد عليك أمام العلي الأعلى تبارك وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستغرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظلمتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
أحباب الكرام، من كان وازعه الحياء نراه دائما يستشعر العقوبة قبل الوقوع في الذنب، نراه يستشعر العقوبة وهو على فراش بيته وهو بين الناس وفي حركاته وفي سكناته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
أحبابي الكرام، من تحلى بالحياء ظفر بالخير كله، ومن فاته الحياء وحرم من الحياء فاته الخير كله. لولا الحياء لم يقرى ضيف، لولا الحياء لا توجد في المجتمع فضيلة، لولا الحياء لم يكرم ضيف، لولا الحياء لم يتقدم واحد من الناس بالمعروف. هبوا أن زوجا حرم من الحياء وزوجة حرمت من الحياء، كم يشقى الزوج بزوجته وتشقى الزوجة بزوجها. لو أن ولدا من أبنائنا حرم الحياء، كم يشقى الآباء به، وكم تشقى الأمهات به، وكم تشقى الأسرة كلها به إذا حرمه الله ربنا تبارك وتعالى من الحياء. الحياء، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين بالعبارة الواضحة أن الحياء يأتي بالخير ويدعو إلى الخير. وعظ صحابي أخاه في الحياء، وعظه لأنه يستحي، فلامه على أنه يستحي، فقال النبي المصطفى: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. بل إن النبي المصطفى بيّن بالعبارة الواضحة أن الحياء من الإيمان. قال أيضا في الحديث في رواية أخرى: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فمن كان الحياء وازعه، أقول له إن الله تبارك وتعالى أعطاك الخير كله. ولماذا أعطاه الخير كله؟ لأن الحياء هو جماع الخلق. تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها: جماع الخلق عشرة، على رأسهن الحياء. فمن أعطاه الله تبارك وتعالى فقد أعطاه مجامع الخير ومجامع البر، إن كان قد أكرم من الله تبارك وتعالى بالحياء. أحبابي الكرام الفضلاء، بل إننا لو تأملنا في الحياء لوجدنا الحياء إنما هو خلق الأنبياء. الأنبياء قاطبة كانوا يتصربلون بالحياء. والله أحباب الكرام، وقفت خاشعا وأنا أتأمل نبي الله موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه وصلى الله وسلم عليه. الله تبارك وتعالى مدحه في القرآن: بل إنه كان كثير الستر وكثير الحياء، إذا اغتسل يغتسل بعيدا عن الناس ولا يبدو من جلده شيء. نعم، فالحياء من سمات الأنبياء. فمن كان حييا أقول له: أنت فيك صفة من صفات الأنبياء. بل إن الحياء أحبابي الكرام هو من صفات ملائكة الله عز وجل. نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر ودخل عليه عمر وكان يكشف جزءا من ساقه، لم يعتدل ولم يسوي ثيابه، ولكن لما دخل عليه عثمان اعتدل وسوى ثيابه وغطى ساقه. فلما سألته أمنا عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تعتدل ولم تسوي ثيابك، ودخل عليك عمر فلم تعتدل ولم تسوي ثيابك، فلما دخل عليك عثمان اعتدلت وسويت ثيابك يا حبيب القلوب؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله عز وجل؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله عز وجل؟ فالحياء من صفات الملائكة أحباب الكرام، بل إن الحياء من صفات المؤمنين والمؤمنات. انظروا إلى بنت هذا الرجل الصالح شعيب، لما مدحها القرآن مدحها في مشيتها، اسمعوا ماذا قال ربنا تبارك وتعالى وهو يصف حياء ابنة الرجل الصالح شعيب.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، هو من صفات المؤمنين والمؤمنات. انظروا إلى أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ابنة أبي بكر الصديق، كانت زوجة الزبير بن العوام، وكان الزبير بن العوام شديد الغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما فتح الله تعالى خيبر على المسلمين وفتح الله تعالى عليهم في العطاء الواسع، أعطى النبي المصطفى الزبير بن العوام سهما من خيبر، وكانت أرض الزبير بعيدة عن داره، فكانت أسماء تدق النوى في أرض الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، تدق النوى من أجل أن تأكلها الناضح. الناقة كانت تأكل النوى الذي تدقه أسماء، فكانت تدق النوى في الشمس المحرقة وتحمل النوى على رأسها وتمشي مسافة 5 أميال، مسافة شاقة. فلما رآها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أناخ الناقة من أجل أن تركب خلفه وكان في رفقة من أصحابه، فاستحيت أسماء أن تركب خلف سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أتقى من رسول الله؟ ثم إنه محرم عليها شرعا، لأنه يتزوج أختها ويحرم على الرجل أن يتزوج الأختين. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، فلما علم النبي المصطفى حياءها أخذ الناقة وانصرف صلوات ربي وتسليماته عليه. في رواية أخرى قالت: لما تذكرت غيرة الزبير بن العوام فلم أركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زوجها لامها لأنها لم تركب مع النبي، قال: يا ليتك ركبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن ركوبك مع النبي المصطفى أشد وطأة على نفسي من هذه المشقة التي تتكب دينها. نعم، ولكن هذا نموذج راق من النماذج الراقية في حياء المرأة المسلمة التي عرفت ربها وخافت من مقام خالقها جلت قدرته وتباركت أسماؤه. انظروا إلى امرأة أخرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قتل ولدها في غزوة من الغزوات، وذهبت تبحث عنه بين القتلى بكامل ثيابها، لم يبدو من بدنها ذرة، فلامها الناس وقالوا لها: تبحثين عن ولدك وأنت بكامل ثيابك بهذه الهيئة؟ قالت: لئن ابتلى في ولدي أحب إلى قلبي من أن ابتلى في حيائي، لئن ابتلى في ولدي أحب إلى قلبي من أن ابتلى في حلائي. يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. أحباب الكرام الفضلاء، الحياء صفة يحبها الله جل وعلا، فمن كان حيي يتسربل بالحياء من الرجال والنساء، أقول لك فيك صفة يحبها العلي الأعلى تبارك وتعالى. إن النبي المصطفى لما أتاه وفد لمبايعته على الإسلام، فلما رأوا النبي المصطفى تركوا الرواحل وذهبوا إلى رسول الله فرحين بالنبي المصطفى، إلا رجل منهم اسمه الأشج بن عبد قيس، أخذ الرواحل ووثقها بالحبال، ثم عمد إلى راحلته ولبس أجمل الثياب ليلقى به سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي المصطفى هش وبش وابتسم في وجهه وأجلسه بجواره، ثم قال: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قال: يا رسول الله، أهما خلقان فطرني الله عليهما أم هما خلقان اكتسبتهما؟ قال: بل هما خلقان فترك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما. فمن كان فيه خصلة الحياء، أحباب الكرام الفضلاء، أقول له: إن فيك خصلة يحبها العلي الأعلى سبحانه وتعالى. بل إن الحياء من صفات الله جلت قدرته. نعم، قال النبي المصطفى: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا مد إليه عبده أن يردهما صفرا. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى حيي، نعم حيي ستير كريم يسبل علينا ستره، ويستحي سبحانه وتعالى من عبده أن يرفع كفه إليه ويقول: يا رب يا رب، يستحي ربنا سبحانه وتعالى ألا يعجل له بعطاء. وهذا المعنى يجعلني أنادي على ربي وأثني عليه من فوق هذا المنبر الطاهر، وأقول: يا من لك ستر علي جميل.
يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد، فلك المحامد والمحاسن والثناء، يا من هو المقصود، يا من هو المقصود والمسؤول.
أحباب الكرام، الحياء ثلاثة أنواع. النوع الأول حياء من الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، الحي المصطفى لما سأله أحد الأصحاب الأطهار: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل منا يكون مع أخيه الرجل، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال: يا رسول الله، الرجل فينا يكون وحده في داره، قال: إن الله أحق أن يستحيا منه، إن الله أحق أن يستحيا منه. بل إن صحابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. والحديث الصحيح الذي ورد أيضا عن عبد الله بن مسعود أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا والله لنستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلا. ومعنى أن يحفظ الإنسان رأسه ألا يطلق بصره فيما حرم الله جلت قدرته. نعم يستحي من الله هؤلاء الشباب الذين أفسدوا على أنفسهم قلوبهم وأخلاقهم بالسهر مع الشبكات العنكبوتية والمشاهد التي أفسدت كثيرا من شبابنا، بل أفسدت كثيرا من العجائز الذين طعنوا في السن لما سلموا أنفسهم للشيطان ونظروا لهذه المشاهد التي وضعت بفن وحكمة. لماذا؟ من أجل أن يدمروا البقية الباقية من أخلاقهم ومن دينهم. نعم أقول لهم من فوق هذا المكان الطاهر، آن الأوان أن نستحي من الله تبارك وتعالى ونغض هذه الأبصار، ونعلم أن هناك ربا يراقبنا نظره أسبق إلينا من نظرنا إلى المنظور إليه. نعم ومن غض بصره لله جل وعلا أبدله الله تعالى حلاوة يجدها في قلبه. نعم أقول وأكرر، من غض طرفه عن محارم الله أبدله الله تبارك وتعالى عبادة يجد حلاوتها في قلبه. نعم وأخي الحبيب الذي درب نفسه عن غض البصر عن محارم الله تبارك وتعالى لابد أن يجني أعظم ثمرة، ألا وهي الفراسة، بل إن الله تعالى يلقي في قلبه نورا يفرق فيه بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين العمى والبصيرة وبين الشك واليقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة، يعني أحيانا الإنسان لا يكون متعمد أن ينظر وتظهر أمامه صورة عارية مثلا لامرأة، يقول علي بن أبي طالب يا رسول الله أرأيت نظر الفجأة؟ قال غض بصرك بمجرد أن تنظر فتجد مشهد يسخط العلي الأعلى، غض بصرك ولا تسترسل في النظر. فقد قال النبي المصطفى يا علي لا تتبع النظرة النظرة فيموت قلبك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا انتكاس القلوب. أحباب الكرام الفضلاء، لأن الإنسان عندما يسترسل في السير خلف الشيطان لابد أن ينتكس قلبه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، وأيضا هذا اللسان الذي نتكلم به سحابة الليل والنهار، أقول ينبغي علينا أن نستحي من الله تبارك وتعالى أن نقول كلمة تسخطه. فإذا كان النبي المصطفى يدعونا إلى حفظ الرأس، فالرأس فيها بصر وفيها سمع، فلا تسع مع ما يسخط ربك جلت قدرته، ولا تتفوه بما يسخط ربك تبارك قدرته، ولا تنظر إلى ما يسخط ربك تباركت أسماؤه وجل وعلا. وكذلك أن تحفظ البطن وما حوى، فلا تدخل جوفك حراما ولا تدخل جوفك مسكرا، هذا كله حياء من الله. وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من ربه تباركت أسماؤه وجلت قدرته. نعم هذا الحياء بالمعنى الواسع تجعل للجوارح برمتها حياء من العلي الأعلى، تقول من خلالها للمعصية إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا المعنى يدعوني أحباب الكرام أن أناجي ربي في هذه العجالة، وأقول له بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: الله ربي لا أريد سواه.
الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى والعبد ينسى وربي ليس ينساه.
النوع الثاني من أنواع الحياء هو الحياء من الخلق أحباب الكرام الفضلاء، والحياء من الخلق بأن نكف عنهم الأذى وألا نسيء الظن بهم وألا نجهر بمعصية الله تعالى أمامهم. فالنبي المصطفى قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ومن المجاهرة أن يبيت الرجل في ستر الله تعالى يعصي ربه ويستره ثم يصبح فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا. أيضا هناك صنف ثالث هو الحياء من النفس، بمعنى أن العبد الذي يستحي من نفسه يستحي أن يقدم لله تبارك وتعالى عملا يكافئ نعم الله تبارك وتعالى عليه. وفي الحقيقة مهما قدم الصالحون من أعمال صالحة فهم يستحون من النعم التي تتواتر عليهم من ربهم سبحانه وتعالى ولم يؤدوا شكرها، بل يستحون من مقدار الأعمال نفسها مهما بلغت. وقفت خاشعا أمام كلمة قالها عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، قال إن لي نفسا طواقة تاقت إلى الخلافة، فلما كنت أميرا تاقت نفسي إلى أن أكون أميرا للمؤمنين على مستوى الدنيا، فلما حصلتها تاقت نفسي إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالحياء من النفس يبعث الهمة العالية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ولا يكل ولا يمل، بل ويبذل الأنفاس والحركات والسكنات واللفتات في مرضاة رب الناس تباركت أسماؤه وجل في علاه أحباب الكرام الفضلاء. كان الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه عندما سألوه متى يرتاح المؤمن قال لن يرتاح المؤمن إلا إذا وطئ بقدميه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بمعنى أنه لا بد أن يكون هنا قد صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على امتحانات الله المؤلمة، ولا بد أن يجاهد نفسه ويجاهد هواه ويجاهد شيطانه. والدكتور محمد هيقرأ لنا قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم، لابد من مجاهدة النفس أحباب الكرام في طاعة الرب تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أريد أن أتحدث عن الحياء من ناحية الباعث إليه. نعم، أحيانا يكون أحباب الكرام الباعث إلى الحياة الشعور بالجناية في حق الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أقول أكرر أريد أن أتحدث عن الحياء من ناحية الباعث الدافع إليه الذي يدفعنا إلى الحياء. أحيانا يكون السبب هو الجناية، يكون الإنسان منا قد ارتكب جناية يستحي من خلالها من الوقوف أمام الخالق جلت قدرته. يعني عندما ننظر في الصحيحين في حديث الشفاعة عندما يتقدم نبي الله نوح ويقول له اشفع لنا عند ربك، فيستحي أن يشفع عندما يتذكر أنه سأل ربه ما ليس له به علم. ولما ذهبوا إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، تذكر قتله للنفس، فهذا اسمه حياء جناية. نعم، وأحيانا يكون الدافع للحياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب لما أرسل رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقالوا له لماذا تسأل، لماذا لا تسأل أنت رسول الله والنبي المصطفى يحبك وقد زوجك ابنته؟ قال أستحي أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. الله 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 الله، هذا اسمه حياء حشمة أحباب الكرام. وأحيانا يكون الحياء الدافع له الكرم، وهذا يتجلى في خلق النبي المصطفى لما كان أصحابه يفدون إليه فيقدم لهم الطعام فيأكلون ثم ينصرفون، ويبقى بعض الأصحاب الأطهار في بيت النبي المصطفى فيستحي النبي المصطفى أن يقول لهم انصرفوا. لماذا؟ هذا من كرم الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ويطيب لي في هذا المقام أن أثني على سيدي وتاج رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا نثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء، ونصلي على حبيبنا وتاج رأسنا وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.
سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، بل سل عن محمد، هل رأت عين مثل ما رأت عينا؟ بل سل عن محمد، هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذنا؟ بل سل عن محمد، هل وطئت قدم مثل ما وطئت قدما؟ بل سل عن محمد، ستجد أن الله صلى عليه وأن من صلى عليه وأن من صلى عليه صلى عليه الإله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أحبابي الكرام، هناك نوع آخر من الحياء اسمه حياء إجلال، وهو إجلال العبد وتعظيم العبد لله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بمعرفة العبد بأسماء الله تعالى وصفاته. وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه من الله تبارك وتعالى في الخلوات وفي الجلوات. أقول وأكرر أحبابي الكرام الفضلاء، هناك حياء اسمه حياء إجلال، بس الله أن يمن علينا به، وهو حياء لا ينبعث إلا من معرفة الله ذي العزة والجلال عن طريق أسمائه وصفاته. وكلما كان العبد أعرف بربه من خلال أسمائه وصفاته، كلما كان أعظم حياء من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، وهنا أقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، إن من كان على معرفة بربه سبحانه وتعالى لسان حاله يقول إذا خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فقل لها يا نفس استحي من الله فإن الله يراني.
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني.
أحباب الكرام، ما هو الطريق إلى الحياء؟ كيف نحصل الحياء؟ نحصل الحياء أولا بمراقبة الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ويا ليتنا نتأمل قول الله تباركت أسماؤه وهو يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اسمعوا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
نعم أحباب الكرام، كلما عظم الحياء، كلما عظمت مراقبة الله، كلما كان العبد أعظم حياء من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
نعم أحباب الكرام، مراقبة الله تبارك وتعالى تدعو الحياء وتجعل الإنسان يستحي أن يفعل شيء من مساخط الله تبارك وتعالى قال عبد الله بن مسعود فتش عن قلبك في ثلاث مواطن: عند تلاوة القرآن وفي الخلوات وفي مجالس الذكر. إن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث فسل ربك أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. وأنا أقول لأخي الحبيب، بدلا من أن تشغل نفسك في الخلوات بمعصية الله عز وجل، تلك المعاصي التي تحبط الأعمال، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعرف أناسا من أمتي يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان وهو عبد يباع واشترى: صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نعمل بأعمالهم. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أن أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فبدلا من أن تشغل نفسك في الخلوات بمعصية الله عز وجل، الله الله لو شغلت نفسك في الخلوات بالأنس برب الله بربنا سبحانه وتعالى، سبق لسان مني، لو أنك شغلت نفسك بذكر الله والأنس به لسان حالك يقول الله: يا مؤنسي في وحدتي،
يا مؤنسي في وحدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامع لدعائي، يا سامع لدعائي. فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، ناديت يا رب، فكنت أنت أنت ضيائي.
أحبابي الكرام، أريد في نهاية المطاف أن أقدم تطبيقا عمليا للحياء من الله تبارك وتعالى. فقد أثرت هذه القصة في قلبي وأنا أقرأ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فقد كان عنده عبد أخطأ في حقه وارتكب ما يستحق من خلاله العقوبة، فأراد أن يعاقبه، فقال له العبد: أسألك بالله الذي خلقك، ألم يكن لك ذنب تخاف من الله تبارك وتعالى أن يعاقبك من خلاله وقد سترك الله تعالى به؟ قال: بلى. قال: أسألك بالذي أمهلك أن تمهلني. قال: عفوت عنك. وفعل هذا العبد ذلك الذنب مرة أخرى، أراد أن يعاقبه فكرر نفس الكلمة، ثم أذنب العبد بعد أن عفى عنه عبد الله بن عمر، أذنب ثالثة فعاقبه عبد الله بن عمر، فلم يتكلم العبد، فقال له: لماذا لم تقل ما قلته في الأولتين في المرتين؟ قال: من سوء جرمي وحلمك علي. فبكى عبد الله بن عمر، قال: أنا أحق منك بالحياء من الله عز وجل، أشهد الله في عليائه أنك حر لوجه الله جلت قدرته. نعم، هؤلاء هم العمالقة الذين استحوا من الله تبارك وتعالى حق الحياء. ولكن سامحونا أحباب الكرام، انسحب صوت الوقت من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى والله أنا والدكتور محمد هشام أن يطول بنا اللقاء لنتكلم عن الحياء من الله، لأننا والله ما أحوجنا أن نذكر الناس ونذكر أنفسنا قبل الناس بالحياء من الله جلت قدرته. ولكن عزاؤنا أننا بإذن الله تعالى وحوله وطوله، إن أحيانا الله وأذن في اللقاء والبقاء، سنكمل هذا اللقاء إن شاء الله رب العالمين في لقائنا القادم في الجمعة المقبلة. ولكن في نهاية المطاف أطلب من الدكتور محمد هشام أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش تدعو لمصر عساها أن تكون لحظات إجابة. فبالكرام إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم إنا نسألك الحياء منك اللهم إنا نسألك الحياء منك اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء